إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. أيها الناس، ورد في السنة النبوية أحاديث فيها ضمانات من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالجنة، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال الله عز وجل عنه: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فكلام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وحي من الله، فهذه الضمانات التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم ورغب فيها أمته بأعمال عظيمة جليلة، ينبغي للمؤمن أن يتأمل فيها وأن يجاهد نفسه على تحصيلها، وما كان من أمر يجتنب فيجتنبه. ومن هذه الأدلة في ذلك ما ثبت عند الإمام أبي داود من حديث أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا، وزعيم ببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا، وزعيم ببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. والمراد بالزعيم الضامن والكفيل. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: أنا زعيم أي ضمين ببيت في ربض الجنة، ليس خارج الجنة، داخل الجنة لكنه في أدناها منزلة وفي أطرافها. فالجنة درجات، كما أن النار دركات، وأهل الجنة يتفاوتون في المنازل كما أن أهل الإيمان يتفاوتون في الأعمال في الدنيا. فبقدر جدك في تحصيل العمل الصالح تكون رتبتك في الآخرة ودرجتك. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا. المراء والجدال قد يكون بحق وقد يكون بباطل، فإن كان بحق فإنه مأمور بالمجادلة بالتي هي أحسن، قال الله عز وجل: وجادلهم بالتي هي أحسن. فهذه مجادلة لإظهار الحق وإزهاق الباطل، فهذا مأمور به بضوابطه الشرعية. وإن كان الجدال يؤدي إلى ضيق النفوس ويؤدي إلى الخصومة فإنه يترك، ولو كنت على حق تترك ذلك. وهكذا في المسائل العلمية، إذا كثر الجدل فيها ولم يقتنع المجادل فيها بالبيان والحجة، فإذا تركت ذلك فإنك بإذن الله عز وجل تنال هذا الفضل، بيت، والمراد بالبيت قصر في الجنة. وأما المجادلة بالباطل فهي محرمة، لا يجوز للإنسان أن يجادل بالباطل. قال الله عز وجل عمن يجادل بالباطل، وأن الحامل له على ذلك هو الكبر: إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه. فاستعذ بالله، إنه هو السميع البصير. هذه صفة مذمومة، المجادلة بالباطل لدحض الحق. قال الله تعالى: كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب. وهكذا المجادل بالباطل، هذه علامة من علامات أهل الضلال. قال الله عز وجل: والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم داحضة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل. أخرجه الترمذي عن أبي أمامة رضي الله عنه. فاحذر يا عبد الله أن تجادل بالباطل. إذا قيل لك هذا الأمر مشروع وأقيمت لك الأدلة عليه فلا تجادل، إذا قيل لك هذا الأمر ممنوع محرم في ديننا وأقيمت عليك الحجة فلا تجادل، إذا قيل لك لا يجوز تعليق الحروز والتمائم والدليل قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من تعلق تميمة فقد أشرك، تقول: سمعنا وأطعنا. أما أن تعترض لماذا آباؤنا كانوا يفعلون ذلك وكانت تأتيهم الأمطار إلى غير ذلك من الحجج الداحضة والشبهات الباطلة، إذا قيل لك كل بيمينك فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: كل بيمينك، وقال: لا يشربن أحدكم بشماله ولا يأكل بها فإن الشيطان يشرب بشمالي ويأكل بها، لا تجادل وتقول: وهذه خلقها الله. نعم، هذا من الجدل، كلها خلقها الله، لكن لكل عمل ووظيفة، هذا شرع الله، تسلم. إذا قيل لك لا يجوز أن تصافح المرأة الأجنبية التي ليست من محارمك، سواء كانت زوجة عمك، زوجة خالك، زوجة أخيك، هذه ليست من المحارم، فلا تجادل، بل قل: سمعنا وأطعنا، وسلم لأمر الله. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. مخيط، من يصبر على مخيط من حديد يدخل في رأسه؟ مصافحة المرأة التي ليست من محارمك هذه عقوبة شديدة. ولا تقل: أنا قلبي لا يهم بسوء. لا، من أنت ومن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وما النساء زماننا مع نساء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد قال الله عز وجل: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. إذا قيل لك لا يجوز استماع الأغاني لأن الله عز وجل يقول: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذه هزوا، قال ابن مسعود: والله إنه الغنى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يكونن أقوام من أمتي يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف. فأنت تجادل وتقول: لكن فلان أجازه، لكن كذا وكذا أتسلى. هذا من الجدال بالباطل. لا يجوز للمسلم أن يجادل بالباطل إذا سمع الدليل والحجة والبرهان. إذا قيل لك لا يجوز تصوير ذوات الأرواح لغير ضرورة لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: كل مصور في النار يجعل له بكل نفس صورها، يعذب بكل نفس صورها، ويكلف بنفخ الروح ولا يستطيع. قال عليه الصلاة والسلام: أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله. وقال عليه الصلاة والسلام: لا تدع صورة إلا طمستها، صورة إنسان أو حيوان أو طير، لا يجوز إلا ما اضطررت إليه، كالأموال النقدية ففيها صور لكنك لا تستطيع أن تتخلى عن ذلك، كالبطائق ونحو ذلك مما هو معلوم، لأن الله عز وجل يقول: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. أما غير ذلك لمجرد الذكرى، فمذهب الأئمة الأربعة وجماهير أهل العلم أنها محرمة ولو لم يكن لها ظل. فلا تأتي وتحتج: فلان قال وفلان قال، وقد سمعت الدليل البين الواضح عن نبيك صلى الله عليه وسلم. لو لم يكن معك إلا قول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، لكان كافيا في البعد عن ذلك. فكيف بنصوص ووعيد شديد لعن النبي صلى الله عليه وسلم المصور؟ رواه الإمام البخاري. والاختلاف في وسيلة التصوير لا يؤدي إلى اختلاف الحكم كما قال الإمام ابن باز رحمه الله. وهكذا عباد الله، كم تعدد من المسائل التي ربما تجد من يجادل فيها بغير علم، ومنها مسألة الخروج والثورات التي تقام، ربما تنصح بعض عامة الناس وتبين له أمر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في لزوم الجماعة ووحدة الصف وعدم الخروج لما يؤدي ذلك إلى سفك الدماء وإلى الفرقة والاختلاف وتسلط الأعداء، فيجادل بعاطفته وجهله ويرد الأدلة، وربما استهان بها، وربما بلغ ببعض أهل البدع أن يرد الدليل ويحتقره، حتى بلغ ببعضهم أن قال: ضع هذا الحديث تحت قدمك عياذا بالله، وهذا خروج من الدين لأنه استهزاء بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: اسمع وأطع وإن أخذ مالك وضرب ظهرك؟ وهو حديث في صحيح الإمام مسلم. الإمام أحمد بن حنبل جلده الوالي وسجنه، تسيل الدماء من ظهره، يغمى عليه، يأتي إليه الناس: يا إمام إلى متى؟ فيقول: اصبروا حتى يستريح بر أو يستراح من فاجر، لا نسفك دماءنا ودماء المسلمين. وهكذا قال عليه الصلاة والسلام: وأنا زعيم ببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا. الكذب محرم، ولكن بعض الناس قد يستزله الشيطان فيكذب في حال المزاح، وهذا لا يجوز. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ويل للذي يحدث فيكذب ليضحك به القوم، ويل له ثم ويل له. الكذب صفة ذميمة وقبيحة، ذم الله أهل النفاق عليها. قال الله تعالى: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. متفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. الحديث في الصحيح من حديث ابن مسعود رضي الله عنه: لا تكذب ولو كان على الولد الصغير، فإنك تربيه على ذلك. امرأة رآها النبي صلى الله عليه وسلم تنادي ولدها وتشير إليه توهمه أنها ستعطيه شيئا، فجاء إليها فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو لم تعطيه لكانت كذبة. حتى الصغير لا تعلمه الكذب. يأتي إليك فلان يطرق الباب فتقول له: قل له ليس موجودا. أنت تعلمه بهذا الكذب، لا تعلمه. ربه على الصدق، شجعه على الصدق، لا تحمله على الكذب بكثرة الضرب والتأديب، هذا ليس من التأديب. تشجيعه على الصدق أمر مطلوب شرعا. وهكذا في معاملاتك، في بيعك، في شرائك، في كل أحوالك كن صادقا، اجتنب الكذب. وفي هذا الحديث أيضا قال النبي عليه الصلاة والسلام: وأنا زعيم ببيت في أعلى الجنة، قصر في أعلى الجنة، لمن حسن خلقه، لمن جاهد نفسه على حسن الخلق. حسن الخلق مع ربه بأداء ما أوجب الله عليه واجتناب ما نهى عنه، حسن الخلق مع والديه بلين الكلام والسمع والطاعة وإدخال السرور عليهما والتوقير والإجلال للوالدين، حسن الخلق مع الزوجة مع الأولاد. خياركم، قال عليه الصلاة والسلام: خياركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. حسن الخلق مع الجار، حسن الخلق مع الجار بالإحسان إليه، بكف الأذى عنه بل بالصبر على أذاه. حسن الخلق مع أرحامك وأقاربك مع المسلمين. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم، درجة من يقوم الليل ويصوم النهار تطوعا بحسن خلقه، بل يكون جليسا ورفيقا لرسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنة. إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. فحسن الخلق رتبة عالية ودرجة رفيعة. لا يظنن الإنسان إذا تكبر على غيره أنه يرفع بذلك، ليس هذا من حسن الخلق، بل إن النفوس مجبولة على بغض المتكبر ومحبة المتواضع. ما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: الدين كله خلق، فمن زاد عليك في الخلق زاد عليك في الدين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من شيء أثقل في ميزان العبد يوم القيامة من خلق حسن. الخلق الحسن زينة لك. قال عليه الصلاة والسلام: عليك بطول الصمت وحسن الخلق، فوالذي نفسي بيده ما تزين الخلائق بمثلهما. هذا حديث حوى ثلاثة أمور ضمن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لمن حققها: ببيت في الجنة وقصر في الجنة ليس كقصور الدنيا من الأحجار والأسمنت، بل لبنة من ذهب أو لبنة من فضة، جنتان، جنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما كل ما فيها من الذهب، وجنتان من فضة آنيتهما وما فيهما. هكذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن الجنة، يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب، وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، وأنتم فيها خالدون. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهلها. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا أيها الناس، من هذه الأحاديث الكريمة التي فيها ضمانات نبوية ما رواه الإمام البخاري من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة. من يضمن لي ما بين لحييه أي لسانه، وما بين رجليه أي فرجه، أضمن له الجنة. تحفظ لسانك عن الغيبة، عن النميمة، عن الزور، عن البهتان، عن السباب، عن اللعن، عن فحش الكلام وقبيح الكلام. من يضمن لي ما بين لحيي، احفظ هذا اللسان، جاهد نفسك على أن لا تنطق إلا بقول سديد حق. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. ولا تستهن بمعصية تقع من لسانك وينطق بها هذا اللسان. قال عليه الصلاة والسلام: إن الرجل لا يتكلم بالكلمة، الكلمة كلمة واحدة، يزل بها في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب، بكلمة واحدة. فلا تحتقر سيئة تقع عن بلسانك، فاللسان يوردك المهالك إذا لم تحفظه وتلازم الصمت إلا من خير. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله تعالى يرفعه الله بها درجات، وإن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله يكتب الله له بها سخطه إلى يوم يلقاه. بكلمة. فلنحافظ على ألسنتنا من الكلام الباطل، نحجزها ونحبسها. قال عليه الصلاة والسلام: أكثر خطايا ابن آدم من لسانه. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، من صمت نجا. وهكذا حفظ الفرج عن الوقوع في الحرام، والذين هم لفروجهم حافظون. ثم ذكر في آخر الآيات: أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. وهكذا روى الإمام أحمد من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: اضمنوا لي ستا من أنفسكم أضمن لكم الجنة، اضمنوا لي ستا من أنفسكم أضمن لكم الجنة: اصدقوا إذا حدثتم، وأوفوا إذا وعدتم، وأدوا إذا أتمنتم، واحفظوا فروجكم، وغضوا أبصاركم، وكفوا أيديكم. هذه ست خصال، من ضمنها ضمن له رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الجنة. الأولى الصدق، تكون صادقا ملازما للصدق. اصدقوا إذا حدثتم، وهكذا إذا وعدت أحدا لا تعد أحدا وأنت تنوي عدم الوفاء، فإن هذا من أخلاق المنافقين. وأوفوا إذا وعدتم، وإذا أتمنت على شيء من الأمانات، سواء كانت الأمانات الدينية أو الأمانات التي فيها الأموال وحقوق الآخرين والأموال التي تشترك فيها مع غيرك، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. وأدوا إذا أتمنتم، واحفظوا فروجكم، وغضوا أبصاركم، غض بصرك عما حرم الله عليك، وكفوا أيديكم، لا تؤذي المسلمين بيدك. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. فإذا جاهدت نفسك على هذه الخصال وضمنتها ضمن لك رسول الله صلى الله عليه وسلم الجنة. وقال عليه الصلاة والسلام: من يضمن لي واحدة أضمن له الجنة. قال ثوبان: أنا يا رسول الله. قال: ألا تسأل الناس شيئا، لا تسأل الناس شيئا، تعفف عن المسألة. فكان ثوبان لو سقط سوطه من على راحلته ينيخ راحلته وينزل ليأخذ سوطه. رب النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه على العفة. قال عليه الصلاة والسلام: المسألة كد يكد بها الرجل وجهه، أي خدوش وتشويه للوجه، إلا أن يسأل الرجل سلطانا أو في أمر لا بد منه. وقال عليه الصلاة والسلام: لا تزال المسألة بأحدكم حتى يلقى الله وما في وجهه مزعة لحم. متفق عليه عن ابن عمر رضي الله عنهما. فهذه أمور ذكرت في هذه الأحاديث نحرص على العمل بها لنفوز بجنة الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يصلح أحوالنا وأحوال المسلمين، وأن يفرج عن بلادنا وعن سائر بلاد المسلمين، وأن يؤمننا في دورنا وأوطاننا، وأن يصلح ولاة أمورنا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.